بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على سنن الامام النسائي رحمه الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: صفة المؤمن. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال: صفة المسلم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمؤمن قال: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال: أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم.
هذا بيان صفة المؤمن والمسلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسلم أخي العين، أما المسلم فصفته لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم من الجهة العملية، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا وصف فيما يتعلق بكف الأذى، فالمسلم لا يؤذي ولا يجد منه إخوانه إلا النفع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقها حدثون إن هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر، ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا صغر القوم فاستحييت أن أقول، فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: النخلة. وذلك الشبه بين النخلة والمسلم يرجع إلى أن النخلة كلها نافع وليس فيها شيء يرمى ويلقى بلا نفع، كذلك المسلم كله نفع. فالمسلم من كف شره عن الناس، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم اللسان واليد، مع أن في المسلم غير اللسان واليد، من الرجلين، من البصر، من السمع، من لماذا خص اليدين واللسان؟ قال: لأن مرجع الشر يرجع إلى يدين أمرين، فالإنسان إما أن يبطش بيده ويضرب بيده ويأخذ بيده ويغصب بيده، وكذلك يكتب بيده ما يؤذي الناس من شكايا وغير ذلك، واللسان حاول إيذاء كله من السب ومن الشتم ومن التعدي ومن الخوض في الأعراض ومن القذف وغير ذلك. فوإن كان غير اللسان واليد قد يرجع إليه نوع إيذاء، لكن أعم ما يكون من الإيذاء في اللسان واليد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأعم ما يكون من إيذاء للمسلم من المسلم للمسلم غالبا غالب الإيذاء إنما يرجع إلى اللسان واليد، إلى اللسان واليد. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، هذا هو المؤمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشير إلى أن الإسلام ليس الصلاة فقط والزكاة والحج والصوم وكذا، والإيمان ليس هو الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وفقط، ولكن هناك معنى للإيمان آخر وهو من أمنه المسلمون على دمائهم وعلى أموالهم، فكذلك سلم منه المسلمون من الأذى فيما يتعلق بالمال، فلا يسرق ولا يأخذ المال من وجه حرام منهم ولا يأكل الربا ولا غير ذلك، وكذلك يأمنه الناس على دمائهم فلا يتعدى بشيء يوجب دية أو جناية أو حدا أو قصاصا أو غير ذلك. فإذا كانت صورة المسلم هكذا، سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، كان المسلم حينئذ نافعا مفيدا. ولو عاش الناس بهذا يعني التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدنا إيذاء ولا تعديا ولا شيئا يستجلب البغضاء والشحناء بين الناس. ولهذا الأمر يعني سلامة المسلم في دمه وماله ويده وغير ذلك، لهذا الأمر شرعت الحدود. يعني المعنى الذي نجد شرعت الحدود هو إيه؟ هو أن يسلم المجتمع المسلم من هذه التعديات والإيذاء. نعم، أن يسلم المجتمع المسلم. لهذا شرع القصاص من أجل حقن دماء المسلمين. فإذا علمنا أن هذا سيختص منه وهذا سيختص منه، إن تعدى واحد على إصبع واحد سيختص منه في إصبعه، إذا تعدى واحد على رجل واحد سيختص منه، إذا تعدى واحد على نفس واحد فسيقتل به. يعني إذن القاتل في الحقيقة يقتل نفسه، إذن القاتل بيقتل نفسه. طيب، كذلك شرع حد الزنا والقذف، وذلك للحفاظ على عرض المسلم. فمن أجل الحفاظ على العرض شرع حد الزنا وحد القذف. حد السرقة من أجل الحفاظ على المال، مال المسلم لا يجوز أن تعدى عليه، وإذا تعديت عليه وسرقت شيئا مالا أو ما يقوم مقام المال فإنك تحد في يدك وهو السرقة. شرع حد أيضا الخمر على وجه تسميته حدا في من يتعدى فيشرب الخمر ويؤذي، لأن الإنسان إذا شرب الخمر فإنه يهذي، وإذا هذي فإنه قد يتعدى على الآخرين، لأنه ليس هناك حاكم يحكمه ولا ضابط يضبطه بعدما يشرب الخمر. وهكذا إذا نظرنا إلى الحدود نجد أن هذه الحدود في الحقيقة لسلامة المجتمع، ولهذا قال تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، حياة آمنة لكم في القصاص حياة، فالحياة في القصاص، الحياة في الحدود، لكم في القصاص حياة بكل أنواع الحدود. إذن المسلم الحق من سلم المسلم من لسانه ويده، والمؤمن الحق هو من أمنه الناس على أموالهم وعلى دمائهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لفت الأنظار في هذا في هذه الأحاديث إلى معاني أخرى غير الإيمان المتبادر غير الإسلام المتبادر، كانه يريد أن يقول فلتنتقلوا من حيز العبادة في الصلاة في الإسلام ومن حيز الإيمان بهذه الأركان الستة في الإيمان إلى حيز العمل، فليكن إسلامك ظاهرا عليك عملا وليكن إيمانك ظاهرا عليك عملا. ما يليق بالمسلم أن يأتي بالأركان أركان الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج ثم هو يؤذي إخوان، ولا أيضا يأتي بأركان الإيمان من الإيمان بالله وملائكته اليوم الآخر والقدر وغير ذلك ثم هو أيضا يتعدى على أموالهم وعلى دمائهم. ما هكذا يكون المؤمن ولا المسلم. وده انتقال من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإسلام والإيمان إلى المعنى الإيه؟ إلى المعنى العملي، إلى المعنى العملي. فإذا آذى المسلم نقول والله أنت لا، أنت لم تحقق الإسلام ولم تحقق الإيمان. إزاي ده؟ أنا آتي بأركان الإسلام والإيمان، آتي بأركان الإسلام والإيمان، لكن لو أتيت به أركان الإيمان والإسلام حقا لمنعك ذلك عن الإيذاء الذي يكون منك للمسلمين. نعم.
قال: حسن إسلام المرء. أخبرني أحمد بن المعلى بن يزيد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها. حسن إسلام المرء.
نعم. أيوة نعم الحديث. يمكن في غيره عند البخاري ومسلم كمان. أظن هذا صحيح. نعم. عند البخاري. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا حسن إسلام. هذا إذا حسن إسلامه، إذا أسلم حسن إسلامه وأسلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وحسن الإسلام، كان الجزاء أن محى الله سبحانه وتعالى له كل سيئة وأبدله مكانها حسنات، ثم كان بعد ذلك القصاص، يعني ثم كان بعد ذلك قاعدة المجازاة، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. وهذه قاعدة الإحسان وليس قاعدة العدل. قاعدة العدل أن تكون الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة، هذا العدل. من أتى حسنة فكان له بذلك حسنة، ومن أتى سيئة كان عليه سيئة. لكن قاعدة الإحسان أن الحسنة بعشرة أمثالها وتضاعف إلى أضعاف كثير، وأما السيئة فبسيئة واحد. سبحان الله العظيم. شوف يعني واحد مقابل عشرة، والعشرة هذه قد تقدر بمضاعفة، ومع ذلك أكثر الناس في النار مش أكثر الناس في الجنة، يعني أكثر الناس في النار. ثم شوف مع هذا كله، مع كون الحسنة بعشرة إلى 700 ضعف، مع كون السيئة بواحد، مع كون من تاب الله سبحانه وتعالى عليه قبل أن يموت، ما لم يغرغ، يعني ما لم يغرغ، إذا تاب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى تاب الله عليه، ومع ذلك أكثر الناس في النار، أكثر الناس في النار، ويقوم على الحسنة يعني الترغيب الوارد في القرآن والسنة وكذا، ويقوم على السيئة التحذير من مغبة هذه السيئة ومن العقاب. فإذا حسن إسلام المرء، معناه إذا كان المرء على صورة حسنة في الإسلام بعدما أسلم على صورة حسنة في الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بهذه القاعدة العظيمة اللي هي قاعدة الإحسان. ولهذا نقول يا أخوان دائما إن أفعال الله سبحانه وتعالى دائرة بين الإحسان والعدل، بين الفضل والعدل، وليس فيها ظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكن أفعال الله دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل. فالله سبحانه وتعالى يمن على عباده بمنن عظيمة اللي هي قاعدة الفضل، ولا يظلم ربك أحدا اللي هي قاعدة نفي الظلم. نعم.
أي الإسلام أفضل؟ أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه قال حدثنا أبو بردة وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الإسلام خير؟ أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله ابن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
هذا أي الإسلامي خير أي الإسلامي أفضل دليل على أن الإسلام يتفاضل، فبعض خصاله أفضل من بعض، وإن كانت كلها داخلة في الفضائل إلا أن بعض الفضائل أفضل من بعض. ومعلوم القاعدة عند أهل العلم أن الواجبات تتفاوت فضلا، وأن المستحبات تتفاوت فضلا، وأن المحرمات تتفاوت عظما وجرما، وكذلك المكروهات. إذن الواجبات ليست على درجة واحدة، والمستحبات ليست على درجة واحدة، والمحرمات والمكروهات ليست على درجة واحدة. يعني مثلا، ولهذا ما تيجي تقول مثلا لواحد لا لا هذا الشيء واجب، يقول لك يعني هو صلاة؟ لا، الصلاة أعظم من الواجبات العملية، لكن ليس شرطا أنه إذا كان الشيء واجبا أن يكون في منزلة الواجب الأكبر. فالصلاة واجبة، وبر الوالدين واجب، والزكاة واجبة، ومثلا صلة الرحم واجبة، وهكذا. لكن تتفاوت هذه الواجبات. كذلك المحرمات، الزنا حرام، والسب حرام، والغيبة حرام، والكذب حرام، لكن تتفاوت هذه المحرمات. فالقاعدة عندنا أن الواجبات تتفاوت، أن المحرمات تتفاوت أيضا، وأن المكروهات والمستحبات وهكذا. ولهذا عندنا قاعدة أيضا أخرى يقولها العلماء، وهي قاعدة إيه؟ إذا تزاحمت المستحبات والواجبات قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المحرمات ارتكب الأخف منها. يعني الآن تزاحمت واجبات أو مستحبات، تزاحمت ولا بد من فعل واحد، أفعل من يبقى أفعل الأعلى، أفعل الأعلى، ده تعارض مع ده وده تعارض مع ده وده، وهعمل حاجة يبقى أخذ الإيه؟ الأعلى. المحرمات المغفلات تزاحمت أيضا، دي تعارض دي ودي تعارض دي ودي، ولابد من ارتكاب محرم، لابد من ارتكاب مفسدة، أعمل إيه؟ أرتكب الأخف، أرتكب إيه؟ الأخف. وعليها بنيت قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح. يبقى إذا تزاحمت الواجبات والمستحبات فعلت الأعلى، وإذا تزاحمت المحرمات والمكروهات ارتكبت الأخف، ارتكبت الأخف. ففي باب الفعل أخذ الأعلى، وفي باب الترك والنهي أخذ الإيه؟ أخذ الأدنى، أخذ الأدنى. إذا الإسلام يتفاضل في واجباته ويتفاضل في مستحباته. والنسائي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان يذكر مثل هذا، عايز يقول إن الإسلام يتفاضل فيما بينه، وعاوز يقول كمان كما ذكر ذلك البخاري، يعني نفس أو غالب هذه التبويبات من تبويبات البخاري أيضا في كتاب الإيمان، عاوز يقول ويصل به إلى قاعدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان عليه الصلاة والسلام، وأن الإيمان قول وإيه؟ قول وعمل، فهذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فهو عايز يقول لا، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. عندك أي الإسلام خير؟ يلقى السلام، أي الإسلام خير؟ كذا. المسلم من سلم المسلمون من سلم ويده، لأن الأعمال على قسمين، أفعال تفعل واجبات أو مستحبات، ونواهي تترك للمحرمات والمكروهات والمكروهات. فهذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وعلى أن هذه الأعمال تتفاضل في الرتب.
قال على كم بني الإسلام؟ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني ابن عمران عن حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر أن رجلا قال له ألا تغزو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان.
فهذه أركان الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر أيضا في الرواية الأخرى، بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، وفي رواية صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فعلى كم بني الإسلام؟ على هذه الأركان الخمسة. فالإسلام يتكون من هذه الأركان الخمسة، هذه المباني الخمسة العظيمة. فمن لم يأتي بالشهادتين كان كافرا قولا واحدا مع القدرة عليها. إذا لم ينطق بالشهادتين وهو قادر أن ينطق بالشهادتين فإنه يكون كافرا ولا يصح الإسلام إلا بهما. ومن لم يأتي بالصلاة فقد اختلف العلماء في كفره، هل يكفر أم لا يكفر، خلاف بين العلماء. فالصلاة أعظم أركان العملية بعد الشهادتين، فمن لم يأتي بالصلاة كان عرضة للكفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما الزكاة والصوم والحج وإن كان فيه رواية عند السلف أيضا أنه يكفر، في رواية عند السلف أنه يكفر حتى في الصوم، من تركه، من ترك الصوم ومن ترك الزكاة ومن ترك الحج، في رواية أنه يكفر، مش طبعا جحودا. جحودا هذا إجماع أنه يكفر، من ترك شيء من هذه الأركان وهو جاحد لفرضيتها ولغير هذه الأركان مما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا يكفر، ما في إشكال. لكن من ترك الصوم تكاسلا، من ترك الزكاة تكاسلا، من ترك الحج تكاسلا مع الإيمان بوجوبه، فهناك روايات عند السلف أنه يكفر. لكن الراجح في هذا يعني فيما عدا الصلاة أنه لا يكفر بذلك إذا كان متكاسلا. أما في الصلاة فإذا تركها تركا كليا كان كافرا، لأن الدليل فرق بين الصلاة وبين بقية الأركان. أما الصلاة فقد ورد إطلاق الكفر ولم يرد له استثناء، بل ورد له التدعين، قال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأولى فخلوا سبيله. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، إنما الزكاة ورد في الاستثناء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بعدما يعذب صاحب الزكاة بكنزه من ماله، إن كان والله اللي عنده مال من الدرهم والدنانير وكذا وكنزه ولم يدي الزكاة، كان يوم القيامة أن سفحت عليه من الصفائح من النار، تحول إلى صفائح من النار، ثم يقوى بها جبههم وجنبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. إذا كان والله عنده إبل وغنم وكذا ومنع زكاتها، خلاص تأتي هذه الإبل أشد ما تكون يعني ثمانة وثمانة وحوافر وكذا، فتدوسه من أولها إلى آخرها حتى إذا انتهى آخره عاد أولها، وكذا كذلك من أغنام، كذلك من أبقار إلى آخره، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم بعد ذلك يقول النبي: ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يبقى هما يدخلوا تحت الإيه؟ المشيئة. يبقى إذا مع ذلك معنى ذلك أنه لا يكفر. كذلك الصوم والحج، كذلك الصوم والإيه والحج. أما الصلاة فلم يرد لها استثناء، فلم يرد فيها خصوصية، إنه مثلا إذا ترك الصلاة طيب فإنه مثلا يرى بعد ذلك سبيله إما للجنة وإما إلى النار، وإنما وردت النصوص مؤكدة هذا الكفر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويعني قد تعلق الكفر بمجرد الترك، فدعوى أن يكون هناك وصف آخر غير الترك زي الجحود، هذا هذه دعوة تخالف النصوص، يعني ما نجيبش حاجة اسمها جحود، وإنما هذا الوعيد معلق على إيه؟ على مجرد الترك. نعم.
قال: البيعة على الإسلام. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس القولاني عن عبادة ابن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا. قرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم، هذه المبايعة على الإسلام يعني على إتيان بهذه الأعمال، فدلها هذا على أن هذه الأعمال بناء الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس عليه، وأن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وأنه لا يصلح إسلام وهو العمل الظاهر لا إيمان به، ولا يصلح إيمان لا إسلام فيه. ولا بد للمسلم أن يأتي بالإسلام وأصله، وأن يأتي بالإيمان وأصله، فإذا لم يكن عنده أصل الإسلام فلا ينفع إيمان، وإذا ما كان عنده أصل الإيمان فما ينفع إسلام. لا بد أن يكون عنده أصل الإيمان وأصل الإسلام حتى يقبل الله سبحانه وتعالى عمله. فكان النبي يبايع الناس على هذا، يبايع الناس على هذه الأعمال، فدل هذا على أن هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان والإسلام. وعندنا حديث وفد عبد القيس المعروف المشهور، لما جاءوه فأمرهم صلى الله عليه وسلم، قال: أمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ففسر الإيمان بالإسلام، فدل هذا على أن الإسلام والأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالإيه؟ بالإسلام، يعني بالأعمال الظاهرة. نعم، وأن هذه الأعمال الظاهرة لا تقبل إلا بالإيمان اللي هو في الباطن، فلا بد المسلم أن يكون عنده أصل الإيمان حتى يقبل الإسلام، وأصل الإسلام حتى يقبل الإيمان. إنما يكون عندي إيمان من تصديق وعمل قلب، وما عندي إسلام لو الأعمال الظاهرة فهذا لا يقبل، أو عندي الشهادتان فقط وما عندي بقية الأعمال فهذا لا يقبل. نعم.
قال: على من يقاتل الناس، على ما يقاتل الناس،
على ما يقاتل،
على ما يقاتل،
على ما يقاتل الناس، يقاتل الناس، يعني على أي شيء يقاتل عليه الناس.
أيوة. أخبرنا محمد بن حاتم، أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.
نعم، فيقاتل الناس، فيقاتل الناس على هذا، فإذا أتوا بهذه حرم الدماء وأموالهم، من أكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ده له ما للمسلم وعليه مع المسلم. معنى ذلك إذا لم يفعل هذا أصلا فإنه يستحق القتال، ولهذا إذا امتنع المسلمون عن أداء شعيرة ظاهرة وكانوا طائفة حوربوا عليه وقتلوا عليه. فلو مثلا قال أهل بلد لن نؤذن سنصلي بالأذان، يعني المسلمون سيصلون لكن بالأذان، أذنوا لك، لا لا مش أنا ما فيها يعني. واجتمعوا على ترك هذه الشعيرة الظاهرة يقاتلون عليه، طالما طائفة ومنعت شعيرة ظاهرة يقاتلون عليه. قالوا طيب احنا مش هنصلي مثلا جماعة، طيب احنا مش هنأدي الزكاة، اي شعيرة ظاهرة يقاتل عليها الناس، اذا تركوها قتلوا عليها، قتلوا عليها. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة. ولهذا من يمنع الزكاة إما أن يكون فردا وإما أن يكون جماعة ممتنعة. إن كان فردا ومنع الزكاة دعي إلى ذلك أبى أخذت منه قهرا ولا يقاتل طالما أنه شخص واحد لا يقاتل. إنما إذا امتنعت جماعة عن أداء الزكاة قوتل وحورب. ودليل ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. دماءهم يبقى الأموال تعصم بالإتيان بهذا والنفوس تعصم بهذا. فإذا لم يأتي الإنسان بهذه الشعائر الظاهرة فإنه يقاتل ويقتل. يقاتل إذا كان طائفة وكذا، ويقتل إذا كان فردا ومنع مثلا الصلاة. أما الزكاة ما يقتل إذا كان يمتنع منها، الزكاة يدعى إليها فإن أبى أخذت منه إيه قهرا وعزر، كما جاء في بعض الألفاظ إن أخذوها وشطر إيه ماله. لكن لو امتنع عن الصلاة في حاكم مسلم وواحد ما بيصليش، تعال صلي ما فيش فين، تعال صلي كذا، يقتله إذا لم يصلي، يقتله إذا ما صلى قطع، حتى ولو كان معترفا بوجوب الصلاة، ولو كان معترف بوجوب الصلاة وكذا، نقول طيب يلا ها صلي، إذا ما صلى ومعترف بوجوب الصلاة قتل وقدم للسجن. ولهذا هنا لطيفة، وهي إنه حتى الذين لا يرون كفر تارك الصلاة، كفر تارك الصلاة يقولون إذا قدم للسيف فراضي بالسيف، يعني لا تصلي، صلوا لأن أقتلك الآن. يقول الله أنا مؤمن بالصلاة، طيب صلي بقى ولأن أقتلك الآن، فآثر القتل. قال هذا يستحيل أن يكون معه الإمام بفرضية الصلاة، مش معقولة يختار القتل على الصلاة وتقول لي بهذا الطريق ومتكاسل. وفي نظري أن هذا فيه يعني تضارب، يعني إذا قلت بعدم كفر من ترك الصلاة تكسلا، طيب أنت الآن تقول لكن إذا قدم السيف وأظهر السيف أو كذا فإنه يكون قرينة على أنه لا يؤمن بفرضيته أو كذا وغير ذلك. نقول هذا الله أعلم، يعني ما نحكم عليه بالكفر بمجرد هذه القرينة، لكن نحن نقول هو يقتل على إذا ترك الصلاة على أنه مرتد وعلى أنه كافر إذا لم يؤدي الصلاة وترك الصلاة تركا كليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. شيخ الإسلام تتبع الألفاظ اللي هي فيها اللي هي الكفر المعرف بالألف واللام، الكفر الكفر غير كفر، فالكفر المعرف غير كفر المنكر. فتتبع شيخ الإسلام هذا فوجد أن هذا في الكفر الأكبر، لما يجي الكفر معرف بالألف واللام هذا الكفر ليه الأكبر. غير الكافر، فالكفر غير الكافر، فلتتبعه شيخ الإسلام الفعل، فالفعل إذا عرف بالألف واللام فيحمل على الكفر الأكبر بخلاف الفاعل. فالفاعل إذا عرف بالألف واللام بالألف واللام لا ليس نصا في الكفر الأكبر. ولهذا قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، اللي يستدل بأنه الكافرون ده إنه كفر أكبر بناء على قاعدة شيخ الإسلام إنه الألف واللام إذا أتوا في الكفر أكبر، نقول لا لا يصح. ليه؟ لأن الكافر اسم فاعل، إنما اللي تبعه شيخ الإسلام الفعل. وما الفرق بين أن يوصف الفعل بالكفر وبين أن يوصف الفاعل مع الفعل؟ قالت إنه الفعل معنى ذلك أن الفعل يكون مكفرا، من أتى الفعل كان كافرا كفرا أكبر. إنما لوصف الفاعل زي الكافرون أو كذا، فإن هذا الفاعل لو بقى المعين هذا لا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم، فرق بين الكفر فيكون الحكم الكفر على الفعل، وبين اسم الفاعل هو الكافر فقد يتخلف عنه وصف الكفر. انتبهتم هذه القاعدة ولا عدة معدة؟ قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هنا مما يدعم أدلة من رأى كفر تارك الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ترك الصلاة بالإيه؟ بالكفر، بين الرجل وبين الكفر
ترك الصلاة.
طيب نقول إن شيخ الإسلام حاضر رحمه الله تعالى تتبع القاعدة بقى اللي هي الكفر المعرف والكفر المنكر. الكفر المعرف يحمل على الأصل، الكفر المنكر يحمل على الأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ما قالش وقتاله الكفر، قال وقتاله ايه كفر. ده كفر منكر ولا معرف؟ منكر، لا يحمل على الأصل. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا اثنتان هما بها بهما كفر، هذا أيضا أصغر، الطعن في الأنساب والفخ بالأحساب وكذا هذا أصغر، يبقى كفر المنكر يحمل على الأصل، إنما كفر المعرف اللي هو الكفر يحمل على الأكل. النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك الكفر، يبدأ ايه؟ طيب لكن هل في هناك فرق بين الكفر والكافر؟ قال لك اللي احنا بنقول عليه، يقول شيخ الإسلام اللي احنا نقصده الفعل وليس الفعل أو اسم الفعل. يبقى اللي تتبعه شيخ الإسلام وقال بمقتضى أنه يحمى كفر أكبر هو إيه؟ وصف الكفر، وصف الفعل. وعليه فيتوجه الوصف الإيه؟ للفعل ذاته، رجل بين الكفر. نعم، انتبهتم؟
قال ذكر شعب الإيمان. أخبرنا محمد بن عبد الله
ولهذا النبي ما قال دائما ومن لم يحفل أعظم قال ومن لم يحفل منزل فهذا الكفر، فهذا الكفر كان نقول محمول على الكفر ليه، لكن فأولئك هم الكافرون. ولهذا ورد تفسير ابن عباس كفر دون إيه؟ كفر دون كفر، يعني كفر الأصغر وليس الأكبر. نعم.
قال ذكر شعب الإيمان. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال
حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان.
نعم، أيضا ما زالت هذه الأبواب كلها في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الإيمان شعب كما أن الكفر كذلك شعب، فالإيمان شعب، وهذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فإذا ذهبت شعبة منه ذهب بعضه فيكون إيمانا ناقصا إذا ما أتى الإنسان بشعبة من شعب الإيمان ونقص منه شعبة من شعب الإيمان، نقص منه من الإيمان بقدر هذه الإيه الشعبة. فدل هذا على أن المعاصي تنقص الإيمان، وأن ترك بعض هذه الأعمال لا يوجب الكفر إلا إذا استحل الإنسان الترك، يعني زنى فارتكب منهيا أو ترك واجبا، إذا ترك الواجب استحلالا قال ما في واجب، هذا واجب ما في وهو مستحل لذلك، أو ارتكب النهي وهو مستحل لذلك فإنه يكون كافرا. أما مجرد ترك العمل أو الواجب أو الوقوع في محرم فإن ذلك لا يكون به الإنسان كافرا، وإنما ينقص الإيمان بقدر تركه لهذا الواجب وارتكابه لهذا المحرم، لأن شعب كذلك الكفر شعب، فالكفر شعب والإيمان شعب. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون شعبة، أعلى لا إله إلا الله، وأدنى إمامة الأرض عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الأعمال منها تتكون الإيمان، فتتكون الإيمان من القول اللي هو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن العمل وهو على قسمين: عمل قلب زي الحياء، وعمل جوارح زي إمامة الأذى عن الطريق. فدل هذا على أن الإيمان يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، ومثل النبي عمل الجوارح بإماطة الأذى وعمل القلب بالحياء. الحياء والقول شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق يدخل فيه القول اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا تنفع إلا بالتصديق، ولهذا قول سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا هذا جامع للقول والتصديق، لأنه ما في قول ينفع بدون تصديق. إذن هذا حديث النبي هذا جمع كل أركان الإيمان اللي هو القول والعمل، القول قول اللسان وقول القلب، أي قول لا يقبل إلا بالتصديق، فمعنى ذلك أن القول قول لا إله إلا الله هذا مشتمل لقول القلب وقول اللسان، بقى عندنا العمل. العمل لو عمل القلب مثل له النبي بالحياء، وعمل الجوارح مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عن عن الطريق. فدل هذا على دخول العمل في مسمى الإيمان أيضا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، أعمال القلب. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.